بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا. السلام عليكم. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله.
لازم نتحدث مع المشاهد الكريم حول السلام مع النفس. لا بد أن نتحدث أيضا عن هذه الغرائز والطبائع المختلفة عند الإنسان، الغرائز المختلفة التي تدفع الإنسان باتجاهات متعددة. كيف يمكن الإنسان يحقق السلام مع هذه الغرائز المختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الغرائز جزء من طبيعة الإنسان وجزء من النفس البشرية كما سبق أن ذكرنا وأشرنا. هذه الغرائز لا بد من إشباعها، لأن لم تخلق أصلا إلا لهذا. فالله تعالى لما جعل مثلا غريزة الميل إلى الجنس الآخر الشهوة، الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة جعل ذلك من أجل أن تقوم الحياة البشرية، ومن أجل أن يتناسل الناس، ومن أجل بقاء هذا الخلق الذي أراد الله عز وجل أن يكون لحكمة معينة، وأن يرث الأرض من بعد قوم آخرين، وأن يكون مآله أيضا إذا أطاع الله تعالى إلى رضوانه والجنة. وهكذا لما يكون عند الإنسان غريزة حب المال على سبيل المثال، هذه الغريزة لها أصل كبير جدا في عمارة الدنيا وفي تحصيل المال وفي الجد والجهد والكد والدأب والزراعة والصناعة. غريزة حب الاستطلاع من أجل كشف مجاهيل الكون وكشف مجاهيل الحياة وقوانينها وسننها ونواميسها وتوظيفها لخدمة الإنسانية. وهكذا ما يتعلق بمحاولة إثبات الإنسان ذاته، يعني وجود الاعتبار لشخصية الإنسان، وهذه من أقوى الدوافع، حرص الإنسان على أن يثبت ذاته بعمل معين، هذا أمر لا غبار عليه. هذه الدوافع خلقت لحكم ربانية في بقاء الكون. إذن هناك نوع من التصريف الشرعي لمثل هذه الأشياء. على سبيل المثال المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان حصل على المال من كسب حلال واجتهد فيه، فهو حينئذ عمل مباح وقد يكون مشروعا، بل قد يجب أن يوجد من الناس من يتجه لمثل هذه الأمور. ونحن نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل العشرة المبشرين بالجنة، كان كثير منهم من أصحاب الأموال الضخمة: عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، إلى غير ذلك، الزبير. إذن قضية المال ليست مشكلة أن يسعى الإنسان في جمع المال وأن يحرص عليه، بل الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن وإنه لحب الخير لشديد. هذا من طبع الإنسان، الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق هذا الطبع. ليس المطلوب أن الإنسان ينطلق مع هذا الطبع بغير روية، بحيث يصبح هم جمع المال من حلال من حرام من ربا من أي وسيلة، هذا ليس سليما ولا صوابا. كما أن انكفاف الإنسان بالمرة عن جمع المال وعن حبه فيما يحتاج إليه في نفسه وفي زوجه وفي ولده وفي الانفاق في سبيله، هذا هو الآخر نقص أيضا. إذا لابد أن يتوافق الإنسان مع ضرعات هذه الغريزة والاعتدال في التعامل والتجاوب معها. كذلك ما يتعلق بإنفاق المال، فإن كثيرا من الناس ربما يحب المال لأنه يحب أن يجمع المال، ويقال عند فلان من الأرصدة كذا مليار، أو أن ترتيب الإنسان في مليارديرات العالم رقمه كذا ورقمه كذا، أو يتم الحديث عنه من خلال وسائل الإعلام والصحف والمجلات على أنه الثري المشهور. وبعض الناس قد يكون قصده من وراء ذلك مثلا لفت أنظار النساء والحرص على كسب الإعجاب. بعض الناس قد يكون قصده أن يتوسع في هذا المال بالمأكل والمشرب والمطعم وعلى نفسه وأهله وزوجه وأقاربه إلى غير ذلك. فيترتب على مثل هذا أحيانا نوع من الإخلال بطريقة إنفاق الأموال، فتجد البذخ مثلا في الأموال، في المناسبات، في الزواجات، في الأسفار، في الطرق والوسائل التي لا تحقق مصلحة للإنسان أكثر من أن يتم الحديث عنه، أو أن يستشعر الإنسان بأنه ثري وأنه يقوم بتبذير هذه الأموال دون أن يضعها في مواضعها السليمة وفي مواضعها الشرعية. ففيما يتعلق بجمع المال هناك نوع من الاعتدال لابد من رعايته.
هذا في المال الخاص.
نعم.
والمال العام أيضا.
المال العام ليس ملكا له، المال العام هو ملك للأمة كلها، ولذلك هذا له حديث آخر وله شأن آخر. كذلك ما يتعلق بإنفاق هذا المال، الاعتدال في إنفاقه. لما تنظر إلى غريزة أخرى وهي غريزة الجنس، الميل إلى الجنس الآخر، هذه غريزة فطرية ليست أيضا ليست عارا. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان لهم أزواج وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تجد أنه كان يعجبه الجمال، حتى أن عائشة رضي الله عنها ذكرت عن بنت الحارث لما جاءت قالت وكانت امرأة ملاحة، فعرفت أنها سوف تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم بشر، بل هم أكمل البشر، ولهذا فإن غرائزهم هي أكمل الغرائز بالنسبة للبشر، لكنها مع ذلك كانت على حد الاعتدال، وكانوا يضبطون تصريف هذه الغريزة فيما يرضي الله عز وجل، ولا يرتكبون شيئا من ما يؤدي إلى معصية أو أن يكون مكروها أو محرما. فالغريزة هي فطرية، ولذلك لو أن إنسانا يفتقد هذه الغريزة لاعتبر هذا عيبا فيه ونقصا فيه. عملية إشباع هذه الغرائز ينبغي أن تأخذ المسلك الشرعي المعتدل من خلال الحلال، ولهذا لم يمنع الله تبارك وتعالى بابا من الحرام إلا وفتح مقابله بابا من الحلال.
صحيح.
منع الله تعالى النكاء السفاح وأحل
الزواج النكاح،
ومنع الله تعالى الربا وأحل البيع.
وهكذا في الألفاظ يعني لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا،
وهكذا كل الأشياء خصوصا التي تتوافق مع جبلة الإنسان وطبيعته تجد ثمة تصريفا شرعيا سليما لها، كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مسألة طبعا تعدد الزوجات هذه قضية أخرى، ربما يكون هناك مناسبة لبحثها في غير هذا الموضوع. نحن نقول إن الإنسان يجوز له أن يعدد، أن يتزوج واحدة أو تنتين أو ثلاث أو أربع، إذا كان ذلك في ظل نظام عدل شرعي. وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع العدل فلا يجوز له ذلك، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. المقصود بكل حال أن هناك طريقا للإشباع الحلال في أمر الزواج، بينما تجد كثيرا من الناس اليوم خصوصا من الشباب، يعني في منطقة الخليج العربي أكبر نسبة للسفر من الشباب هي لهذه الأغراض، وتجد الاتجاه إلى مناطق وإلى دول
مشهورة بهذه
تعتبر نعم تعتبر دولا يتحدث عنها على أنها دول سياحية، ومع الأسف قد أصبح مفهوم السياحة مقصورا أو يكاد أن يكون مقصورا في بعض البيئات على ألوان من التجاوزات الشرعية والأخلاقية والمتعة الحرام المتعة العاجلة، وهذا يجر على الإنسان من الأضرار النفسية، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته الزوجية بشكل صحيح. فالإنسان الذي يقلب نظره في أعين الغيد وفي الوجوه الحسان وفي القدود الجميلة ويتنقل من هذه إلى تلك، ثم يأتي إلى بيته فيجد امرأة قد تعود عليها، لا يكون عنده قدرة جادة وصادقة على إشباع هذه المرأة وعلى التعاطف معها والتجاوب معها بالشكل الصحيح، فيضر بنفسه ويضر بأهله، وقد ينقل كثير من الأوبئة والأمراض، وكم رأينا وسمعنا من القصص أن إنسانا مثلا ربما يأتي بمرض الإيدز مثلا وينقله إلى أهله، وقد تكون زوجته طاهرة بينة صينة عفيفة، وكذلك يترتب على ذلك أضرار ومفاسد كثيرة، حتى متعته سبحان الله يفقدها ولا يكاد يجد اللذة بسبب اعتياد هذا الأمر، ومع ذلك ربما لا يستطيع الخلاص منه لأنه تحول إلى نوع من العادة وإلى نوع من الإدمان. فقضية الغريزة غريزة الجنس وما يتعلق بها هي أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى نوع من السلام، ولهذا يجمع علماء النفس وعلماء التربية وعلماء السلوك على أن الأفضل للإنسان هو منع نفسه عن الحرام، حتى غير المؤمنين يقولون هذا، إن امتناع الإنسان عن طرق الغواية هو الأفضل بالنسبة لسلامته النفسية. ولكن كم عدد الذين يستطيعون أن يقهروا أنفسهم؟ هذا هو السؤال. وإلا فإن لذة النصر على النفس وعلى الذات والترقي وشعور الإنسان بالامتناع عن شيء تهيأ له وتيسرت له أسبابه لكنه امتنع عنه طاعة لله تعالى وبحثا عن مرضاته وحفاظا على الطهارة ووفاء لزوجة تنتظر في منزل الزوجية أو حتى تنتظره في منزل أهلها، لأن مصير الإنسان إلى أن يتزوج يوم من الأيام إن لم يكن من المتزوجين الآن. شعور الإنسان بالانتصار هذا شعور عظيم، لكن هل يصمد أمام نوازع ودوافع ورغبات جنسية تلح على الإنسان خصوصا في فورة الشباب وكثرة المغريات؟ ولذلك ربما نقول إن من أهم الأشياء قدرة الشاب على توظيف طاقاته توظيفا سليما، القراءة المفيدة تشغل الإنسان، الرياضة المباحة المفيدة تشغل الإنسان، صحبة الأخيار، طلب العلم، الإبداع، الابتكار، توظيف الملكات والطاقات الموجودة، قد يكون هذا رساما أو خطاطا أو تخصصا في الكمبيوتر أو عنده قدرة على الإنجاز في مجال من المجالات، يوظف هذه الطاقات ويصرفها بحيث لا تلح عليه الإلحاح الشديد. كذلك البحث عن الصحبة الطيبة، لأن الإنسان غالبا يحاول أن يقيس نفسه بالأصحاب الذين من حوله، فكل هذه الأشياء تساهم في رفع هذه الغريزة والرقي بها وعدم نزول الإنسان. وحتى حينما يقع للإنسان نوع من الضعف أو تغلبه نفسه، فيقع مثلا في العادة السرية كما يقع فيها كثير من الشباب والفتيات في بعض اللحظات التي يضعف فيها الإنسان، أو ينظر نظرة محرمة، أو يتكلم بكلمة معينة، هنا على الإنسان أن ينهض بسرعة وأن لا يقبل أن يسقط وأن يكبو وأن يعثر. لا، عليه أن ينهض بسرعة وأن لا يبالغ في محاسبة النفس مبالغة ربما تجعله يرى أنه لا أمل في نفسه وأن نفسه قد اشتطت وبعدت عن الخير، ولهذا فأولى له أن يتركها وحالها ويستطرد مع الشر والفساد. هذا خطأ كبير. أو يبالغ أيضا في توبيخ النفس وجلدها، وإنما عليه أن يأخذها بالحكمة ويأخذها بنظام الشريعة وبالعدل وبالاستغفار، ويقدر الخطأ الذي وقع فيه بحد الاعتدال. هل هذا الخطأ إن كان فاحشة فهو أمر عظيم وقد انتهك حدا من حدود الله عز وجل، ولا شك أن هذا يعني مؤذن بخطورة، يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه عليها بقوة ويستدرك. أم أن الأمر من الصغائر التي دون ذلك مما هو من باب اللمم، فهذا أيضا على الإنسان أن يحذره، لا لذاته فقط وإنما
لمجتمع الجرد.
لذلك ربما نشير فقط إلى إشارة عابرة إلى أمر ثالث، وهو موضوع الشهرة أو الذات، كون الإنسان يحاول أن يحقق ذاته. هذا مطلوب. حتى أبو ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عمل الصالح فيثنى عليه ويصح لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا لا تفريد على الإنسان أن يحاول أن يحقق ذاته من خلال أشياء طيبة ونافعة لنفسه ونافعة للمجتمع، فهذا القدر جبل الإنسان عليه وهو قدر مطلوب لا لوم على الإنسان فيه. الفرد والجماعة حتى في الجهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف الناس، هؤلاء من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار وهؤلاء من الأوس وهؤلاء من الخزرج وهؤلاء من قبيلة كذا، حتى يعرف بلاء كل قبيلة. فهذا ما يمكن نعبر عنه بالأنا الجماعي، أن هذه المجموعة والقبيلة تحب أن يعرف لها نوع من البلاء ونوع من الجهاد، فهذا القدر مقبول. لكن إذا تحولت الشهرة إلى معبود يعبده الإنسان، ويصبح الإنسان معيار الحق والباطل والخطأ والصواب، هو الحصول على الشهرة كما يقال في المثل خالف تعرف، بحيث أن ربما يرى أنه ليس أمامه مجال أن يشتهر وأن يؤثر في الناس من خلال أشياء طيبة وعملية ومفيدة، فيأتي بالأشياء الغريبة والمخالفة للصحيح والمخالفة للمألوف، ليس لأنها صحيحة، وإلا المألوف ليس هو الميزان، وإنما من أجل أن يحقق نوعا وقدرا من الشهرة والبيوع، لأنه كما قال بعض الحكماء والضرفاء فلان مثل الشيطان يحب أن يذكر ولو باللعن. فهذا الأمر في غاية الخطورة، يتضح من خلال عملية الغرائز، سواء كانت غريزة حب المال أو غريزة حب الجاه والرئاسة والشهرة أو كانت غريزة حب النساء أو حب الرجال بالنسبة للنساء، أن هذه الغريزة لها القدر المعتدل الذي يجب تجاوب وإشباعه فيه بالحلال وتجنب ما كان خارج هذا الإطار.
يعني وأنت تحدث الحقيقة عن هذه الجزئية أصبت مقتلا كما يقال، يعني لاح عندي مجموعة من الأسماء التي مع الأسف الشديد فعلا تحقق هذا الأمر. عندما يبرز شخص معين أو تبرز مؤسسة إعلامية معينة أو حتى دعنا نقول دولة معينة في عمل معين، يبرز كتاب أو كاتب ويجمع الناس على الثناء عليه، يجد أن السبيل الأوحد من أجل أن يخرج وهو في ذمه، يعني المخالفة، هذا موجود مع الأسف.
ولكن علينا أن لا نطيق بهذا، لأننا نرى أن ما يصنعه الله تعالى فهو خير، وفي كثير من الأحيان هذه الأشياء التي تحدثت عنها، برزت مؤسسة، برز عمل، برزت جهة خيرية، هذه الأشياء دائما يخشى عليها أن يكون عندها نوع من رؤية الذات والإعجاب بالإنجاز، لأنهم كثيرا ما يسمعون الثناء على عملهم وعلى إنجازهم وعلى جهدهم.
إذا جاء مثل هذا على
مثل هذه الأشياء تحسن توازن في الكتفة وتجعل الناس يتعودون على سماع النقد وعلى قبول النقد وعلى الإنصات وعدم الانزعاج وعدم الضيق منها. أعتقد أننا نعاني كثيرا في عالمنا الإسلامي من هذه النقطة، فلعله إذا أتيحت الفرصة في إحدى الجلسات القادمة أن نعالج هذا الموضوع بالذات.
جميل جميل، لعله سجله حتى ما ننساه. أيضا نتحدث أيضا ما دون تكلمنا عن الغرائز يا شيخ، الطبائع أيضا تختلف، طبيعة الإنسان تختلف، عند الإنسان طبائع مختلفة، كيف يمكن نحقق السلام مع الطبيعة، الطبيعة الخاصة للإنسان؟
نعم طبعا لعل المقصود بالطبيعة هنا يعني التكوين الخاص عند الإنسان، كل إنسان له طبيعة معينة. أشرنا قبل قليل أنه من الناس من يحب المال أكثر، ومنهم من يحب الجاه والشهرة، ومنهم من يحب اللذة والمتعة والشهوة، وهكذا طبائع الناس في الغضب والرضا والشدة واللين والقوة والضعف تتفاوت تفاوتا كبيرا، حتى إنك لا تجد اثنين يتطابقان تماما في مثل هذه الأشياء. على الإنسان حينئذ أن يحقق سلاما مع طبيعته، فلا يتكلف مثلا ما ليس من طبيعه. أن يعرف الإنسان طبيعته، ولو نظرنا مثلا إلى المواهب الموجودة عند الإنسان، قد تكون موهبة هذا الإنسان في الخطابة، فحينئذ عليه أن ينمي هذه الموهبة وأن يتدرب على الخطابة بحيث يحقق من خلال هذه الموهبة واكتشافها مصلحة لنفسه ومصلحة لأمته. قد يكون شاعرا، وأذكر أنني قرأت أن شاعرا لم يكتشف نفسه إلا بعد 60 من عمره، لأنه لم يوفق بمربي أو أستاذ أو موجه، يعني ما بقي بالعمر كذا، ما مضى كما يقال. بقي خير، ربما قصيدة تعدل عشرات القصائد. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس سعة في طبيعته، لأن الله تعالى جعله قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس في طبيعته متوافقا مع كل الناس، تأتيه القبائل والوفود من الشرق والغرب والشمال والجنوب ووسط الجزيرة، ومن العرب ومن العجم وكل القبائل. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله تعالى من حسن الطبع ما يتوافق به مع كل هؤلاء، يعرف طبائعهم ويعرف عاداتهم، بل يعرف لغاتهم أحيانا ويتعامل معهم، حتى لما جاءه عبد القيس وحدثهم عن بعض العادات الموجودة في منطقتهم، منطقة الأحساء، وسألوه عن أشياء الحنتم والنقير والمزفت والمقير وأشياء كانوا يشربونها ويشربون بها، ولما جاءه أهل نجران وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التوافق مع طبائع الناس الشيء الكبير، وعنده أيضا من المرونة. الآن ربما في حياتك العملية لما تلتقي بالناس تجد هذا الإنسان ذوقه في الطعام كذا، وهذا لا يأكل اللحم الفلاني، وهذا لا يأكل الطعام الفلاني، تجد كثير من الناس كذلك في لباسهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نوع من السعة والمرونة في طبيعته، ولهذا مثلا لما جاءوه بالسمك، قصة أبي عبيدة رضي الله عنه في غزوة جاءوا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمك، فلما سألوه عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. كذلك كان يحب
الحوت، يعني
الحوت، نعم، يحب الحلوى والعسل. اللباس، لبس كل أنواع اللباس، لبس جبة الرومية، ولبس لباس العرب، ولبس العمامة، ولبس الحذاء، ولبس أشياء كثيرة جدا، وهذا كتب فيه العلماء كما في كتاب إمتاع الأسماء للمقريزي، وكما في كتاب الكتاني وغيرها من الكتب التي عنيت بهذا الجانب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. نحن يعني نود فعلا نتحدث عن هذه، لكن أود أن أختم اللقاء إذا أذنتم شيخنا بأقل من دقيقة في موضوع يتعلق بالطبائع، مجاهدة الناس أيضا للتغلب على بعض الطبائع الصعبة. هل هذا مرفوض؟ أنت الآن لما قلت في أول حديثك عن الطبائع لا يخالف الإنسان طبيعته، لكن في بعض الطبائع التي ربما تكون سيئة إذا جاهد الإنسان نفسه من أجل الخلاص منها.
يمكن هذا ممكن، يعني الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب، فرد بمرارا قال لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الصحيحين ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لماذا جاءت الشريعة بالأمر بملك النفس؟ لو أن الإنسان الغضوب لا يستطيع أن يهدئ طبائعه ولا أن يهذبها لم يكن لهذه الأوامر والنواهي معنى. نعم الناس يقولون غير جبل ولا تغير طبع، هذا الكلام له أصل من جهة أن تغيير الطبائع أمر صعب ومعاناة كبيرة، لكن بالتجربة تبين أن إمكانية تعديل الطباع أو تهذيب الطباع أمر ممكن إلى حد كبير.
أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني هذا فيه مجاهدة للنفس. جيد. على كل حال أشكر لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به على أن نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. مشاهدي الكرام هذا ما تمكننا الحديث عنه حول هذا الموضوع في هذه الحلقة، نستكمل في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.